الحمد لله الولي الحميد المبدي المعيد المؤمل لكشف كل كرب شديد، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المجيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. كانت عامة مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مجالس وعظ وتذكير بالله، إما بتلاوة قرآن أو بما آتاه الله من الحكمة والموعظة الحسنة، كما أمره الله في كتابه بأن يقص ويعظ وأن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هذه سورة الجمعة نذكر بها الناس. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب قراءة المسبحات، لأن التسبيح هو من أفضل القربات وأجل الطاعات، والتسبيح هو غراس الجنة، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وصلت إليكم معشر الأمة رسالة من نبيكم إبراهيم مع نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي في صحيحه من حديث ابن مسعود قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت إبراهيم حين أسري بي فقال: يا محمد، أقي أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فأرض الجنة قيعان، والأعمال الصالحة لها عمران، بها تبنى القصور وتغرس الجنان. ثم قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الأميون هم العرب قبل الإسلام، سموا بالأميين من أجل عدم معرفتهم بالقراءة والكتابة، أشبه الأعراب المتنقلة. وسمى الله نبيه أمية في قوله سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فأمية الرسول هي معجزة من معجزات نبوته وليست من سنته، لأنه حارب الأمية وعمم التعليم للكتابة والقراءة بعدما نزل عليه الوحي. وكان أول سورة أنزلت عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول سورة وآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمى هذا الوقت بيوم البعث، لأن الله سبحانه بعث الناس بهذا الدين القيم، الدين الحنيف الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، يهديهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إنه قبل نزول الوحي كان الناس في جهالة جهلاء وضلالة عمياء، يعبدون الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت يقتلون أولادا خشية الفقر ويعدون بناتا خشية العار. لم يستقلوا استقلالا تاما إلا بالإسلام، ولم تعرفهم الأمم وتتحدث بدولتهم وتخشى صولتهم إلا بعد الإسلام وبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فالإسلام أنشأ العرب نشأة مستعنفة، خرجوا من جزيرتهم والقرآن بأيديهم يفتحون به ويسودون، فهو السبب الأعظم الذي به نهضوا وفتحوا وسادوا وشادوا وبلغوا المبالغ كلها من المجد والرقي، وتحولوا بهدايته من الفرقة والاختلاف إلى الوحدة والائتلاف، ومن الجفا والقسوة إلى اللين والرحمة، ومن البداوة والهمجية إلى العلم والحضارة والمدنية. واستبدلوا بأرواحهم الجافية الجاهلية أرواحا جديدة دينية صيرتهم إلى ما صاروا إليه من عز ومنعة ومجد وعرفان. وقد أنجزهم الله ما وعدهم به في القرآن في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وصدق الله وعده، فكانوا هم ملوك الأمصار بعد أن كانوا عالة في القرى والقفار، يعز على أحدهم ستر عورته وشبع جوعته، كما في صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان أنه خطب الناس وقال في خطبته: لقد رأيتني وأنا سابع سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام ناكله إلا ورق الشجر، حتى قرحت أشداقنا وإن التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله حقيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أم حرام بنت ملحان، كان يزورها، ثم إنه قال وضحك، فقيل له: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: أناس من أمتي يركبون ثمر هذا البحر، ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. فقالت أم حرام: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فغزت مع زوجها للقسطنطينية فسقطت عن دابتها وماتت رضي الله عنها. يقول أبو الدرداء: إن الناس قبل نزول القرآن، قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا في شر وشقاء وضلالة عمياء، يقتلون أولادهم خشية الفقر ويعدون بناتهم خشية العار. لم يستقلوا استقلالا تاما إلا بالإسلام، ولم تعرفهم الأمم وتتحدث بدولتهم وتخشى صولتهم إلا بعد الإسلام وبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فالإسلام والعمل بالقرآن أنشأ العرب نشأة مستعنفة، خرجوا من جزيرتهم والقرآن بأيديهم يفتحون به ويسودون، فهو السبب الأعظم الذي به نهضوا وفتحوا وسادوا وشادوا وبلغوا المبالغ كلها من المجد والرقي، وتحولوا بهدايته من الفرقة والاختلاف إلى الوحدة والائتلاف. كنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول الله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني أن العرب قبل الإسلام وكافة الناس قبل الإسلام كانوا في ضلال بين وفي شر وشقاء وضلالة عمياء يعبدون الأشجار والأحجار والطواغيت ويقتلون أولادهم خشية الفقر وبناتهم خشية العار. ولهذا أنقذهم الله ببركة محمد عليه الصلاة والسلام وبنزول القرآن. ولهذا قال: وآخرون منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. إن الفضل كل الفضل هو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وجاهدوا معه وقاتلوا في سبيله، فلهم الفضل الأعلى، فلهم السبق الأعلى. لكن هذا الفضل ليس مخصوصا بهم دون غيرهم، لكن الله يقسمه بين الناس. ولهذا قال: وآخرين منهم، أي من الناس من الصحابة وأتباع الصحابة، لما يلحقوا بهم، يعني وسيلحقون بالصحابة في الوجود والحياة. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمع. لكنه ذكر أن من بعض الصحابة يجيء أقوام يتمسكون بسنة رسول الله ويعملون بطاعته ويجاهدون في سبيله. ولهذا قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد، له أجر 100 شهيد. وقال: مروا بالمعروف وانهر عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليكم بخاصة أنفسكم، فإن مولاكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية: هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المثل مثل الخليط للأسفار، يخبر قومه بمواضع الأخطار ومواقع القهار حتى يتأهبوا بقوة الدفع من قطاع الطريق. ولهذا قال الله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأخبر في الحديث أن هذه الأمة، يعني أمة محمد، تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هذه الواحدة؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا قال الله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. معنى حملوا التوراة أي كلفوا العمل بها فلم يعملوا بها. وهذه الآية وإن وجهت إلى اليهود الذين كلفوا العمل بالتوراة فلم يعملوا بها، لكنها عامة لجميع الناس، الذين نزل عليهم القرآن يقرؤونه ولا يعملون به فإنه ينطبق عليهم هذا المثل السيء، مثل الذين حملوا التوراة أي كلفوا العمل بها فلم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفارا أي كتبا فوق ظهره لا يدري ما فيها. زوامل الأخبار لا علم عندهم بمتقنها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، لأن الإمام يخطب على الناس بالمواعظ التي تنفعهم، يقول حافظوا على الصلوات وهو تارك لها، ويقول وآتوا الزكاة وهو يأكل زكاته، ويقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون، وهو يدمر شربها صباحا ومساء. هذا مثله، مثل الحمار الذي يحمل كتبا فوق ظهره لا يدري ما فيها. سمثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. من قدم خيرا أحب القدوم إليه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ثم إن صنائع الإحسان تقي مصارع السوء ولمرك المعروف، أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. فالرجل المحافظ على واجباته من صلاته وصيامه وزكاته وسائر أعماله يحافظ عليها ويموت وهو محافظ على فرائضه، فإن هذا لن يكره الموت إذا نزل به، بل يحبه لمحبته للقاء ربه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فقال بعض ما حضر من الصحابة كلنا يكره الموت يا رسول الله. قال ليس الأمر كذلك، ولكن الإنسان إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، فإن كان من أهل الخير بشر بالخير فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن كان من أهل الشر بشر بالشر فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. ولما احتضر معاذ بن جبل وكان صائما قال لجاريته انظري هل غربت الشمس، فنظرت ثم رجعت وقالت لم تغرب يا سيدي، فمكثت ما شاء الله ثم قال لها انظري هل غربت الشمس، فنظرت فجاءت فقالت غربت الشمس يا سيدي، فعند ذلك قال مرحبا بالموت مرحبا بالموت، مرحبا بطارش جاء على فاقه، مرحبا بطارش جاء على فاقه، لا أفلح والله من ندم على الدنيا، اللهم إنك تعلم أني لمحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لجمع الدرهم والدينار، وإنما أحببت البقاء في الدنيا لقيام الليل وصيام النهار ومزاحمة العلماء بالركب عند حرق الذكر. آهن إلى ذلك ثم قضى وتوفي رضي الله عنه. ولهذا يقول الله لليهود قل إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الملك الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. كتب الله على الدنيا الفناء وعلى الآخرة البقاء، فلا بقاء لما كتب عليه الفناء. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وأن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك فإنها خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوا البيع واتركوا البناء واتركوا الغرس واتركوا الغراس واتركوا كل ما يشغلكم عن حضور الجمعة، لأن حضور الجمعة خير من الدنيا وما فيها. حضور الجمعة خير من الدنيا وما فيها. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. والطبع والقفل بأن لا يدخل قلبه هدى ولا يتخلص منه ردى. لا يدخل قلبه هدى ولا يتخلص منه ردى. فإجابة الجمعة واجب، ومن دعي إلى الفلاح فلم يجب لم يرد خير ولم يرد به خير. ولو علم الله فيهم خيرا ولا أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. سميت الجمعة جمعة لأنها يجتمع الناس فيها لصلاة ربهم، وهي عيد الأسبوع، وهي أفضل من عيد الأضحى وعيد الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. وقال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه النفخة وفيه الصاعقة، إلى غير ذلك مما ذكر. لهذا وجب اجتماع الناس للجمعة في مسجد واحد متى أمكن ذلك. أما إذا ضاق المسجد بالناس جاز أن يصلوا في مسجد ثاني، كما فعل زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أن الناس جمعوا الجمعة في مسجدين. والسنة ألا يصلى إلا في المسجد واحد إلا عند الضرورة. ثم إن الجمعة ليست مقيدة بعدد، وإن كان ورد فيها حديث عن عبد الرحمن بن كعب وكان قائد أبيه بعدما عمي، قال كان أبيه إذا سمع أذان الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له يا أبتي إنك إذا سمعت أذان الجمعة ترحمت لأسعد بن زرارة، قال يا بني إنه أول من جمع بنا في حرة بني بياضة في نقيع الخضبات وذبح لنا شاة وتغدينا عنده. قال قلت كم كنتم يومئذ؟ قال نحن 40. أخذ بهذا الحديث من اشترط لحضور الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها، وليس هذا بشرط لأنها قضية حال صادف كونهم 40 ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، بل ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فقدمت عير بدحية من خليفة الكلبي تحمل طعاما وزادا وتجارة وأشياء، وكان معها دف يغربونه لإشعار الناس حتى يخرجوا إلى أموالهم، فخرج أكثر الصحابة من المسجد حتى لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأعيان منهم. ثم أنزل الله: وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وكان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة أخذ بعبادة باب المسجد وقال: اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك كما وعدتني إنك خير الرازقين. أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته الصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.